السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع شيء من أصول التفسير وقواعده أقول بالله تعالى التوفيق ولمزيد من الإيضاح لما سبق ولتثبيت الأصل الأول، وهو أن القرآن يفسر بالقرآن، وكمزيد من الأمثلة على ذلك، من الأمثلة الشهيرة على ذلك قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هي الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام من ربه فتاب عليه؟ قال جمهور العلماء هي قوله وقول زوجته حواء عليها السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واستفيد هذا من جمع الوارد في قصة آدم عليه السلام، فلذا فالموضوع الواحد تجمع فيه المادة كلها، ومن ثم الغامض في مكان يوضح في مكان آخر، والمشكل في مكان يظهر في المكان الآخر. قوله تعالى أيضا في هذا الصدد: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. كلمة ربنا الحسنى، قال الجمهور من المفسرين، هي قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فجعلوا هذا مفسر لقوله: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. أيضا تفسير القرآن بالقرآن، أن تضع الآيتين تحت بعضهما يتضح لك المقال: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. فسرت بقوله: والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. فيكون تنفس بمعنى أسفر، وعسعس بمعنى أدبر. وهذا منهج حميد جدا في تفسير كتاب العزيز، تفسير كتاب الله العزيز، وهذا يندرج تحت تصريف الآيات، تصريف الآيات بمعنى تنويعها، فسبق البيان عنه بأن الآية قد تأتي بمعنى في موطن لكن بلفظ معين، وفي موطن آخر نفس المعنى لكن بلفظ آخر فيه بعض التغاير، فالذي لم يفهم من الوجه الأول يفهم من الوجه الثاني. تفسير القرآن بالقرآن، قوله تعالى لبني إسرائيل: وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم، ما عهد الله الذي عاهد بني إسرائيل عليه. قال فريق من أهل العلم: هو قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. فالميثاق هو العهد المؤكد باليمين، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهذا العهد الذي أخذ على بني إسرائيل، والآية مفسرة لقوله تعالى: وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. وهكذا قد يكون للآية أكثر من تفسير بآيات أخرى. فالعهد أيضا الذي أخذ على بني إسرائيل لا يقتصر على القدر المذكور، بل يندرج تحته أيضا، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فالآية قد تفسر بعدة آيات، قد تفسر بعدة آيات. وقوله تعالى هو شهير: وتعاونوا على البر والتقوى، مفسر قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، الآية إلى آخرها. وقد يفسر البر بأمور أخرى أيضا في هذا الصدد، والله أعلم. من تفسير القرآن بالقرآن تفسير قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فهذا مفسر لقوله تعالى: قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، فسر بقوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، الآيات. وهكذا تفسر الآيات بالآيات. وكما سلف، هذا يستلزم حفظا لكتاب الله عز وجل، فالمفسر حتى يرسخ في التفسير عليه أن يكون حافظا حفظا متقنا لكتاب الله عز وجل، ولا يسوغ أن يتأتى التفسير ويكون الشخص قويا فيه إلا مع إلمامه بكتاب الله عز وجل، فهذا يعاونه غاية المعاونة. قوله تعالى مثلا في شأن بني إسرائيل: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، نفس المنوال السابق، ما قصصنا عليه من قبل، ما هو؟ هو قوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. الآية تفسر الآية كذلك: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، تحريم ما اضطررنا إليه، تحريم أو تفصيل المحرم علينا مفسر في المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، الآية. وجدير بأن نجري اختبارا بإذن الله، ولن يحتاج إلى كبير مذاكرة قدر احتياجه إلى استيعاب لمعاني الكتاب العزيز في تفسير القرآن بالقرآن. يدخله الحفظة لترى من الحفظة الذي يتدبر، ليس اختبارا معقدا كالذي يفعله أهل الاختبارات في الحفظ، يقول لك أكمل قلبي قال، أنت لا تعرف منطقه، خطأ من الأصل، لأن قلبي ما قال ذلك، يقول لك أكمل قلبي قال، يأتي بكلمة من آخر الآية وكلمة من أولها، والواضح والمعنى كما يقول: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال. فخذ أربعة من الطير، فإذا كان لك أكمل قلبي قال فهو جاهل بالسؤال، لأن القلب ما قال، القلب ما قال، إنما الذي قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وإبراهيم قال فخذ أربعة، هو الله سبحانه الذي قال له. ليست الاختبارات من هذا النوع، إنما اختبار للحافظة كي ترى سرعة استحضار الحافظ للآية التي في معنى الآية الكريمة والتي تفسرها وتبينها، وهذا جدير به أن يعقد إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. إن سألتك ما بهيمة الأنعام، ما المراد بالأنعام؟ الأنعام أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، ما المراد بالأزواج الثمانية؟ سترجع تقول من الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين. الآيات فيها مفسرة، الآيات تحتاج سرعة استحضار. فأولى لإخواننا من القيل والقال والخوض في الأعراض وتضييع الأوقات أن يقبلوا على الوحيين، على الكتاب العزيز وعلى السنة المباركة، ويعلموا ما فيهما، ويعلموا أمر الله وأمر رسوله. وربك ليس بسائلك عن الشيخ فلان ولا عن الشيخ فلان، إلا إذا خط في عرضه ستسأل، ستسأل عن عرضه ولما خط فيه. لكن في الأصل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. الفقه في كتاب الله استلزم إلماما بمعانيه وتدبرا لها، والله أعلم. هناك طائفة كبيرة من الآيات تفسر آيات أخرى، طائفة أخرى من الآيات تفسرها آيات أخرى. قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل لمن الغافلين. غافلين عن ماذا؟ التمست لها التماسات، فمنها ما كنت تدري، ما الكتاب ولا الإيمان. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالآيات يفسر بعضها بعضا، فالغافلين عن الآيات كما قال تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا الأصل الأول، وينبغي أن يتقن، وكأمثلة سبقت للمطلق في موطن الذي قيد في موطن آخر في قول الله تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، قيدت قوله: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. كذا قال بعض أهل العلم. قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسروا بقوله تعالى: ولكن كفارتهم، ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. كما سلف، قد يكون التفسير في نفس الآية التي تتلوها: وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة. فالحطمة هي نار الله الموقدة، قيل عنها حطمة لأنه يفسر بعضها بعضا. وأحيانا يلزم دفع الالتباس، التباس قد ورد في سورة أو عفوا قد يرد في سورة المطففين على بعض الناس، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. فقد يتوهم متوهم أن تفسير سجين هي كتاب مرقوم، لأن الله قال وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم، فهنا أصل وينبغي أن يلفت النظر إليه، سجل ويصف حتى يثبت ويتوسع فيه، هو الجمل الاعتراضية في القرآن. الجمل الاعتراضية في القرآن ذكرنا به لأن سأفرد له بابا واسعا إن شاء الله. قوله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. فقد يتوهم متوهم أن سجين هي الكتاب المرقوم، ولكن هنا حصل تقديم وتأخير، التقديم والتأخير أيضا باب لا بد فيه من الإيضاح. اثبته أيضا يا يوسف. فمن ذلك أو كتفسير المعنى أولا قوله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم، تفسيره على النحو التالي: كلا إن كتاب الفجار كتاب مرقوم موضوع في سجين، وما أدراك ما سجين إن شأنها العظيم. كذلك قوله كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم، فعليون لا تفسر بالكتاب المرقوم، ولكن المعنى كلا إن كتاب الأبرار، كلا إن كتاب الأبرار كتاب مكتوب أي مرقوم موضوع في عليين، وما أدراك ما عليين إن شأنها لعظيم. فهذا التقديم والتأخير باب عظيم من أبواب التفسير يتقن، أو من أصول التفسير عفوا يتقن. قوله تعالى في سورة الأعراف يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، يسألونك كأنك حفي عنها. قد يصعب الفهم إذا لم تعرف التقديم والتأخير أو الجمل الاعتراضية. يسألونك عنها، كلمة حفي دخلت اعتراضية، يسألونك عنها أو شئت تقول تقديم وتأخير كأنك حفي، والحفي بالشخص المهتم به، المهتم به. أقول قابلتك بحفاوة، قابلتك بحفاوة أي باهتمام بالغ. فالحفي بالشيء هو المهتم به. قال الخليل إنه كان بي حفيا. فقولها للشرك يسألونك عنها كأنك حفي بهم أي مهتم بهم وبالإجابة على سؤالهم، أو كأنك حفي عند ربك، ربك سيهتم بك ويخبرك من اهتمامه بك بأمر الساعة. درجة الحفاء وتصل إلى أن تخبر بوقت الساعة. لكن المعنى يسألونك كأنك حفي عنها دخلت كلمة كأنك حفي كالاعتراضية بين الجملتين يسألونك عنها، فالمعنى يسألونك عنها. إن شئت وضحت وقلت كأنك حفي مهتم به، فالتقديم والتأخير والجمل الاعتراضية لا بد أن تفهم فهما جيدا حتى لا تفسر الشيء بشيء لا يتعلق به أصلا، لا يتعلق به أصلا. قد يزال الالتباس في قوله تعالى فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. فقد يفهم شخص أن المراد بالعقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة إلى آخره، وليس الأمر كذلك. إنما المعنى تم فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة إن شأنها العظيم. ثم بينت الأسباب التي بها تقتحم العقبة. العقبة ما الأسباب التي بها تجتاز هذه العقبة؟ هي فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة إلى آخره. فليس فك رقبة المراد به العقبة، فيتفطن لهذا وبالله تعالى التوفيق. قد يكون هناك بعض التعارض في الظاهر بين بعض الآيات وليس ثم تعارض، فمثلا قوله تعالى فأما من أوتي كتابه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، والأخرى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، لم يحصل تعارض. الجمع ممكن بالشمال من وراء الظهر، فهما وصفان لشيئين مستقلين. الأول توصيف اليد التي تتناول الكتاب، ما هي؟ هل اليمنى أم اليسرى؟ هل يمين أم الشمال؟ ثانيا كيف تتلقى؟ هل من الأمام أم من الخلف؟ فلا تعارض حينئذ، والله تعالى أعلى وأعلم. أثبت ما سأقوله. الإطلاق باعتبار ما كان، والإطلاق باعتبار ما سيكون. فقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، من المعلوم أننا لا نؤتي اليتامى أموالهم إلا إذا بلغوا، فإذا بلغوا خرجوا من حيز اليتم، لأن الذي بلغ لا يسمى حينئذ يتيم. وقد قال تعالى حتى إذا بلغوا النكاح فادفعوا فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فعلى ذلك أن دفع الأموال سيكون رشدا غير يتامى. فلما قيل وآتوا اليتامى أموالهم؟ قيل وآتوا اليتامى أموالهم أطلق عليهم يتامى باعتبار ما كانوا فيه من اليتم، باعتبار ما كانوا فيه من اليتم، كما كان يقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الجاهلية يقولون يتيم أبي طالب، أي اليتيم الذي تربى عند أبي طالب. قد يقول قائل عن شخص نصراني وأسلم النصراني، يعني الذي كان نصرانيا. ومن الإطلاق باعتبار ما كان قوله تعالى فألقي السحرة ساجدين، وأنا عندما سجدوا لم يكونوا سحرة، وإنما أطلق عليهم سحرة باعتبار ما كانوا فيه من السحر. وقد يكون الإطلاق باعتبار ما سيكون، كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، أي أن الأموال ستؤول إلى نار في البطون. وكذلك إني أراني أعصر خمرا والخمر لا يعصر فمعصور جاهز، ولكن المعنى إني أراني أعصر عنبا فيتحول العنب إلى خمر، إني أراني أعصر خمرا يتحول العنب إلى خمر. قوله تعالى في شأن المطلقات: فإذا بلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف. من المعلوم أن إذا بلغت الأجل انقضت، لا سلطان لك عليها، يعني المطلقة إذا بلغت أجل انتهاء العدة خلاص لا سلطان للزوج عليها. فالمعنى إذا قاربنا انقضاء العدة، إذا قاربنا انقضاء العدة. قوله تعالى: فإذا بلغنا أجلهن، قد تتأتى بمعنيين. المعنى الأول نفس الكلمة التي في إذا بلغنا أجلهن، أسوق لها سياقين: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكهن بمعروف أو فارقهن بمعروف، والأخرى: فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف. فإذا بلغنا أجلهن الأولى تختلف عن إذا بلغنا أجلهن الثانية. الأولى معناه إذا بلغنا قاربنا بلوغ الأجل، والثانية إذا انتهى الأجل. فلغة العرب تتحمل كل ذلك. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. كيف أتى وكيف لا تستعجله؟ فالمعروف أتى يعني اقترب جدا، اقترب جدا. وهكذا ينبغي أن نتفطن للآيات ومدلولات الآيات، تكون عندنا ذاكرة قوية لاستنباط آية. واليوم كنا مع إخواننا في مجلس في الظهر نناقش مسألة: إذا اجتمع قوم على قتل شخص وكلهم قتلة، كلهم اشتركوا في القتل، فعمر يقول: لو تمالأ أهل صنعاء على قوم لقتلتهم به. ولكن أخونا حسن وفقه الله جمع المسألة، وأثناء المد التي جمعها، يعني جمع المد كلها، غفل عن دليل رزقه الله به أثناء المناقشة، وإلا هو عمل بحث استمر فيه أياما. لكن من فضل الله أن قد يساق لك الدليل في وقت وبعد جهد، فاستدل في النهاية بقول الله تعالى: فكذبوه فعقروها. فالمكذبون فعفوا العاقر واحد، ولكن نسب العقر إلى القبيلة كلها لأنهم أقروا على فعله. قال عليه الصلاة والسلام: إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل، أي نهضا، بعث معناه نهض، رجل شرير عارم منيع في قومه كأبي زمعة، ومع ذلك نسب العقر إليهم جميعا، كذبوه فعقروها. أعود أقول: هذا الأصل الأول، إذا كان لأحد فيه أي استفسار فليطرحه. لأن سنتقل إلى الأصل الثاني، أو سنتقل إلى باب آخر ملحق بالباب الأول. تفضل. هل هناك من المفسرين من فسر بالظاهر بلا تقديم ولا تأخير؟ في هناك بعض المفسرين، هناك مواطن تتحمل، هناك مواطن تتحمل أن يفسر الأمر على السياق الظاهر بلا تقديم ولا تأخير. أذكر مثالا في هذا الصدد، وإن حدثت فيه بين المفسرين بعض الخلافات، لكن الراجح هو التفسير الظاهر في قوله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق. التفسير الظاهر جاءت سكرة الموت موضحة للمحتضر الحق الذي كان يتشكك فيه، فكان يتشكك في ملائكة رحمة وملائكة عذاب، فهو رآهم عيانا. سكرة الموت وضحت له الأمور التي كان يتشكك فيها. بعد سكرة الموت ستموت وتدخل القبر، كنت متشكك في عذاب القبر أو نعيم، سترى كل ذلك. وعلى هذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال إن للموت لسكرات. والبعض يقول في تقديم وتأخير ويقول وجاءت سكرة الحق بالموت، وجاءت سكرة الحق بالموت، وقال بها عدد من المفسرين، لكن الأول أظهر وأشهر، لأن الأصل عدم التقديم والتأخير إلا إذا دعتنا ضرورة إلى التقديم والتأخير. نعم، بخصوصية لا أدري، لا
ما أدري.
نعم، أحد له سؤال وننتقل، تفضل. نعم، يقول الأصل في تفسير القرآن بالقرآن أنها مسائل اجتهادية، فلماذا قدم هذا الأصل على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الآيات؟ أولا فيما يتعلق بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الآيات، تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستحوذ الآية بكاملها، إنما هي أيضا كنظرتنا نحن، إنما كما تقدم تفسير الرسول يكون أحيانا لبعض معنى الآية أو لبيان أهمية شيء معين في الآية، كقول الحج عرفة. الحج عرفة، لا ينحصر الحج في كونه عرفة، لا ينحصر الحج في كونه عرفة، بل الحج أيضا وقوف بمزدلفة وطواف وسعي إلى غير ذلك. فتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للآيات خاصة السنة القولية قليل جدا. الآيات التي فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام آيات قليلة جدا، وتفسيره لها للتنبيه على أمر ذي أهمية فيها أو لوجه قد يلتبس على الناس، قد يلتبس على الناس. فمثلا تفسير إن الشرك لظلم عظيم، إذا فالتباس لما قال أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله. لكن تفسير القرآن بالقرآن كثير جدا ومنتشر، فقدموه لكثرته ولأن الآيات محكمات في الباب، الآيات محكمات في الغالب. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قد يعتري السند إلى رسول الله فيه ضعف، أما إذا آية فسرت بآية فالآية في قوتها في نفس التكافؤ من ناحية القوة، لكن قد تفسر آية بحديث وبعد مدة يتبين لك أن الحديث معلول، كحديث مثلا ورد في تفسير طوبى، طوبى لهم وحسن مآب، فسر بعض العلماء طوبى بشجرة في الجنة أو بأنواع أخرى من التفسير بناء على أحاديث، وبعد تبين لهم ضعفها. فأظن أن هذه بعض الأسباب التي من أجلها قدم تفسير القرآن بالقرآن، والله أعلم. نعم، يعني أخوك يقول أن النبي استعمل هو نفسه تفسير القرآن بالقرآن ما ذكرناه، إن الشرك لظلم عظيم، مفسر للذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الرسول نفسه فسر القرآن بالقرآن، وسيأتي هذا في التفسير النبوي أيضا بإذن الله. نعم. أضواء البيان نافع جدا في، لكن أنا بعد تتبعي لأضواء البيان وجدت أن صاحب أضواء البيان رحمة الله عليه أخذ مادة عظيمة جدا من ابن كثير، من تفسير ابن كثير، فتفسير ابن كثير نموذج حسن لتفسير القرآن بالقرآن. نعم أضاف إليه الإمام الشنقيطي رحمه الله بعض الإضافات، ولكن تفسيران القرطبي وابن كثير مصدران عظيمان جدا في هذا الباب، والله أعلم. نعم، ننتقل إلى الأصل أو إلى الباب الثاني الملحق بالباب الأول، لأن قد نفسر القرآن بالقرآن ونخطئ، إذ قد تكون آية نسخت، إذ قد تكون آية نسخت، حينئذ سيكون ثمة تحفظ على التفسير بها من عدم. فمن تفسير أو من الملحقات تفسير القرآن، القرآن باب الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ كبحث يرد في مصطلح الحديث، ويرد في أصول الفقه، ويرد في أصول التفسير، بحث مشترك بين الأشياء الثلاث. فالنسخ في الأصل النقل، في الأصل ما أقول لك انسخ لي نسخة، معناه انقل لي نسخة. وإن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، قيل نستنسخ نكتب أو ننقل في كتابه، ملائكتنا تنقل ما عملتموه في كتاب، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فالنسخ النقل، لكن هم يعنون به في التفسير نقل حكم آية، حكم في آية إلى حكم آخر، أو عفوا نقل حكم آية إلى حكم آخر بنص أتى بعد النص الأول، يعني في نص عن رسول الله، في نص من كتاب الله أثبت حكما، فانتقلنا عن هذا الحكم إلى حكم جديد يخالفه أو يعارضه بسبب نص آخر جاء بعده. فلزم هنا في النسخ في القرآن حتى ندعي النسخ أن نعرف الآية التي نزلت أولا والتي نزلت ثانيا، فلا يصح أبدا أن تكون الآية التي نزلت أولا هي الناسخة للتي نزلت ثانيا. لا يصح أن نقول إن الآية التي جاءت أولا نسخت الآية التي جاءت ثانيا. فلزم أولا في مسألة الناسخ والمنسوخ، وحتى نصير إلى القول بالناسخ والمنسوخ، إلى معرفة المتقدم من المتأخر. سنتعرض في مسألة الحديث عن رسول الله، وذا ليس له تأثر وليس له تواجد في الكتاب العزيز، لكن كنسخ في السنة يلزم أن تكون الطرق متكافئة. إذا كان حديث يعارض حديث آخر، ولكن واحد ضعيف جدا والآخر صحيح، لن نصير إلى النسخ، لأن الضعيف جدا مهدور العمل به. هذا ليس موجود في الآيات، لأن الآيات كلها محكمات، كلها محكمات. يلزم في الناسخ والمنسوخ أو في دعوى الناسخ والمنسوخ أن يكون هناك تعارض أو ما يسمونه مخالفة، يعني حكم في آية يخالف حكم في آية أخرى، حينئذ نصير للنسخ. أما إذا لم يكن هناك مخالفة فلا معنى لدعوى النسخ إلا إذا نص الرسول على أنها منسوخ. فإذا ثلاثة أمور تراعى في الناسخ والمنسوخ: الأول المخالفة، المخالفة شيء يخالف شيء، آية تخالف آية، آية فيها افعل وهي فيها لا تفعل. ثانيا عدم إمكان الجمع، يعني في آية أحيانا فيها افعل وأحيانا آية فيها لا تفعل، ولكن الجمع بينهما ممكن، أن هذا يتنزل على مقام وهذا يتنزل على مقام آخر. ثالثا معرفة المتقدم من المتأخر. رابعا فيما يخص الأحاديث تكافؤ الطرق، يعني هذا صحيح وهذا صحيح، هذا حسن وهذا حسن، لكن هذا غير موجود في الآيات. لماذا غير موجود في الآيات؟ أن الآيات لا ريب في نزولها من عند الله سبحانه، أما الأحاديث فقد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فأعود ملخصا معنى النسخ النقل: متى نصير إلى النسخ؟ لأن دعوة النسخ متسعة، دعوة النسخ متسعة، لكن المقبول منها قليل، فلذلك ترى علما ادعى النسخ وآخر خالفه. فهنا ثلاثة أصول تتعلق بالآيات: الأصل الأول المخالفة، آية تحمل حكما يخالف آية أخرى. ثانيا عدم إمكان الجمع، يعني عجزنا عن الجمع بين هذه وبين تلك. ثالثا معرفة المتقدم من المتأخر. رابعا وهذا يخص الحديث: أن تتكافأ الطرق، رابعا أن تتكافأ الطرق. المعتزلة وغيرهم، ولعل طوائف من أهل البدع أخذت هذا من اليهود، يقولون بعدم النسخ، ويقولون لأن النسخ يقتضي أن الله يتردد، يوم يقول لك افعل ويوم يقول لك لا تفعل. فنجيب عليهم أولا بالأدلة: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، وإذا بدلنا آية ما كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. ومن الناحية العقلية يمكننا أيضا أن نجيب على هؤلاء، فلله المثل الأعلى: قل لهؤلاء إذا مرض أحدكم وذهبتم به إلى طبيب حاذق تثقون في علمه بالطب، تثقون في علمه ثقة تامة بأنه طبيب، وأخذت ولدك المريض وذهبت إليه فقال لك اليوم إياك أن يأكل الولد السمك، وأنت واثق في هذا الطبيب ومجرب له ومجرب لطبه وطبه مشهور في الناس، قال لك إياك أن يأكل ولدك السمك، ماذا ستصنع؟ ستمتنع، تمنع السمك عن الولد. وصف لك دواء وبعد يومين ذهبت إليه قال الحمد لله اجعل ولدك يأكل اليوم السمك. فلهذا الطبيب تصفه بالحماقة أو الجهل؟ كلا وحاشا، فلله المثل الأعلى: يعلم الذي يصلح العباد في وقت والذي لا يصلحهم في الوقت الآخر. في العهد المكي الصحابة قلة: كفوا أيديكم، تقووا في المدينة، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فهذا من ناحية الاستدلالات العقلية بعد النقلية. ثم استدلالات على اليهود أنفسهم الذين قالوا بعدم النسخ: ألم تقروا مع اختلافكم مع أكثر أهل السنة من المسلمين أن الله أمر إبراهيم عليه السلام بأن يذبح ولدا بغض النظر عن من هو الولد، إذا كان عندكم إسحاق وعندنا إسماعيل بغض النظر عن من هو هذا الولد، ألم تقروا بذلك؟ بل أقررنا، اليهود يقولون أقررنا بأن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم بأن يذبح ولدا، ألم تقروا بأنه فدي بذبح عظيم؟ قال أقررنا. طيب إذا أمره أن يذبح وبعد أن نسخ الحكم بأن يفد بذبح عظيم، فما الذي يستنكر؟ إن الله سبحانه وتعالى أيضا كمثال آخر، كيف كان الأولاد يتزوجونهم منذ أبناء آدم، كيف كانوا يتزوجون؟ لم يكن في الكون إلا آدم وحواء، لم يكن في الكون إلا آدم وحواء من البشر، فكانت حواء تلد ذكورا وتلد إناثا، فكيف الزواج؟ لم يكن هناك رجل غير آدم، فكان ابن آدم يتزوج بمن؟ ببنت آدم، الولد كان يتزوج بأخته، ألم ينسخ هذا؟ نسخ هذا بعد، وأنتم يا يهود لا تقولون بأن الولد يتزوج بأخته، فحصل ثم أيضا نسخ، حصل ثم أيضا نسخ. اليهود اعترضوا على ذلك، لماذا اعترضوا على ذلك؟ لماذا؟ لأنهم حرموا أشياء وأحلوا أشياء، ونسبوا أنها كانت محرمة على عهد يعقوب، كانت محرمة على عهد يعقوب، فلما حرم عليهم كما قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فقالوا لا، ما حرم علينا كل هذا، نحن الآن ببغينا، إنما كان هذا محرم على من؟ على إسرائيل الذي هو يعقوب، ونحن أتباع هذا النبي. فقال الله لهم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة إن كنتم فتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فالحاصل أن اليهود لما عيروا بأنكم قد حرمت عليكم هذه الأطعمة، على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر كالبط والوز اللي بين أرجله اشتباك، البط والوز حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما الشحم الذي في الظهر أو الحوايا الأمعاء أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قالوا لا، ما حرم علينا هذا في زمن الأنبياء، إنما كان محرما في زمن يعقوب وما نسخ، بقينا على التحريم. فرد عليهم بقوله تعالى كل الطعام كان حلا أي حلالا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. فالنسخ أولا معناه النقل، ثبوته بالكتاب العزيز في آيتين، ما ننسخ من آية وإذا بدلنا آية مكان آية، ثبوته في السنة في نصوص كثيرة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإن أتذكركم الآخرة، كنت نهيتكم عن الانتباذ في القدور فانتبذوا حيث شئتم ولا تشربوا مسكرا، فالنصوص كنت نهيتكم عن الدخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا، عدة نصوص عن رسول الله في إثبات النسخ، في إثبات النسخ.